بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع عشر.
وسننه ثمانية عشر.
عندنا ثمانية عشرة، شوف هكذا عندك ثمانية، شوف هذا المتن. نعم، نعم.
وسننه ثمانية عشر استقبال القبلة، قال في الفروع، نعم. وهو متجه بكل طاعة
ثمانية، نعم نعم.
قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا بدليل، إلا لدليل.
الذي يظهر أن ثماني عشرة من حيث اللغة هي الصواب، وذلك لأن السنن جمع سنة، وهي مؤنثة تأنيثا مجازية، فإذا كان كذلك فإنه يخالف بين العد والمعدود. نعم.
فصل. وسننه ثماني عشرة استقبال القبلة، قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف لبيان سنن الوضوء. والسنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة، والمراد بهذا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. يعني الكيفية التي كان يسلكها ويفعلها عليه الصلاة والسلام في وضوئه. فبدأ بالأولى وهي استقبال القبلة، وأنا لا أعلم لهذا دليلا، أنك تتوضأ وأنت مستقبل القبلة، لا أعلم له دليلا. والشارح لم يذكر إلا قول صاحب الفروع العلامة بن مفلح رحمه الله، وهو قوله وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. ونحن نقول الذي يظهر لي أنه في كل طاعة نحتاج إلى إثبات السنية فيها إلى دليل، وحيث لم يذكر فلا. نعم.
والسواك لما تقدم،
هذه هي السنة الثانية.
وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان،
هذه السنة الثالثة. فأما السواك وسنيته فقد تقدم معنا، وتذكرون ذلك، تقدم معنا في باب السواك عند قول الماتن رحمه الله ويتأكد، يعني السواك عند كل وضوء وصلاة، هذه من المواطن التي يتأكد فيها السواك، تقدم معنا في باب السواك أنه يتأكد عند كل وضوء وصلاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وجاء في رواية أحمد رحمه الله: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. فجاء هنا ذكر الوضوء المتفق عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فذكرت فيه الصلاة. وفي لفظ في رواية أحمد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعند البخاري معلقا: عند كل وضوء. وقد ذكر العلماء أن محله في الوضوء عند المضمضة، محل السواك في الوضوء عند المضمضة. إذا توضأت فغسلت الكفين واستنشقت ثم جئت تمضمض تستاك، فمع الوضوء أو عند الوضوء يكون عند المضمضة. هكذا ذكر أهل العلم أنه يكون عند المضمضة. وأما غسل الكفين ثلاثا فهذا في أول الوضوء، حتى ولو كانتا طاهرتين، حتى ولو غسلتها قبل أن تتوضأ بقليل ثم جئت تتوضأ فلا بد من غسلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: قال حتى لو غسلهما قبل الوضوء استحب له إعادة غسلهما بعد النية، يعني الكفين، تغسيل الكفين. أنت حينما تغسل يديك ستغسلها من هنا إلى هنا، أليس كذلك؟ لكن تخصيص الكفين حتى لو كانتا قد غسلتا قبل الوضوء، لحديث عثمان الذي تقدم معنا. نعم.
والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان المتقدم.
نعم، البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، هذه هي السنة الرابعة. فيتمضمض ثلاثا ثلاثا بيمينه ويستنثر بيساره، هكذا ثلاثا ثلاثا ويستنثر بيمينه بيساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. فإذا أخذ الماء للاستنشاق وللمضمضة يأخذه بكفه اليمنى، وإذا جاء يتمضمض ويستنثر كان ذلك بيساره. نعم.
والمبالغة فيهما لغير الصائم،
وهذه السنة الخامسة، المبالغة فيهما، يعني في المضمضة وفي الاستنشاق، إلا للصائم فلا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق، خشية أن يكون ذلك سببا في دخول الماء إلى جوفه، خشية أن يكون ذلك سببا في دخول الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: أصبغ الوضوء وخلل الأصابع بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة، ولكن للصائم لا، مكروه ذلك لما ذكرنا. والمبالغة في المضمضة تكون بإدارة الماء في جميع الفم، هذه هي المبالغة في المضمضة، تدير الماء في جميع الفم، تحركه، تملأ الفم وتحرك الماء في جميعه. والمبالغة في الاستنشاق تكون بجذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، هكذا، بجذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، فهذه المبالغة في الاستنشاق. فالاستنشاق قد تقدم معنا، لكن المبالغة هنا سنة على هذا النحو. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم لأخيك بصبرة
صبرة
ابن صبرة،
نعم،
أسبع الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق بالاستنشاق وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم،
والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة،
هذا شيء آخر، فهذه السنة السادسة، المبالغة في بقية الأعضاء، يعني في غسل بقية الأعضاء، وذلك يكون بدلك ما ينبو عنه الماء، بدلك ما يتباعد عنه الماء، يعني لو خشيت مثلا أنك إذا صببت الماء على اليد تخشى أنه ما يأتي إلى هذه الناحية يرجع، فأنت تبالغ بالدلك هكذا، وأسبغا بالدلك والتغسيل. نعم، فالمراد بالمبالغة في بقية الأعضاء أنك تدلك ما يتباعد عنه الماء، ما يتباعد عنه الماء، يعني لا يقر عليه حتى يغسله أو يعمه، فأنت تتعهده بالدلك. وهذا الصائم وغير الصائم فيه سواء، الصائم وغير الصائم فيه سواء، بمعنى أنه يمر الماء ويتأكد من مروره على العضو فلا يخرج وبقي من الوضوء وقد بقي شيء من الأعضاء ما جاءه الماء. نعم،
لقوله أسبع الوضوء، قال ابن عمر رضي الله عنهما الإسباغ الإنقاء،
الإسباغ الإنقاء، المراد بالإنقاء يعني تعميم غسل العضو حتى تنقيه بإصابة الماء له. وهذا الأثر عن ابن عمر صححه الحافظ في الفتح وهو موجود في مصنف عبد الرزاق رحمه الله. نعم،
والزيادة في ماء الوجه لأن فيه عضونا وشعورا.
نعم،
ولقول علي رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلى، فداك أبي وأمي.
نعم،
قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه
هكذا، أخذ الماء وضرب به هكذا في وجهه بعد. نعم،
ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه وقال ثم عاد مثل ذلك ثلاثة، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته،
يعني أخذ ماء هكذا وصبها هنا على الناصية فاسترسلت على وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم،
ثم أرسلها تسيل على وجهه.
نعم،
وذكر بقية الوضوء.
نعم،
رواه أحمد وأبو داود.
نعم، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وهذه هي السنة السابعة، وهي الزيادة في ماء الوجه، وعلله الشارح رحمه الله بقوله لأن فيه غضونا وشعورا، والغضون جمع غضن أو غضن بالتحريك، الغضون جمع غضن وغضن، والغضن والغضن هو كل تثن في ثوب أو في جلد أو درع ونحوه. وقوله لأن فيه غضون بعض الوجوه يصير فيها تعطفات، وخصوصا لكبر في سن أو سمن يصير فيها شيء من التعطفات، فيخشى أنه إذا مر الماء ينزل هكذا ولا يأتي في العطف، هذه التثنيات ما يأتي في الناحية هذه التي قد تعطفت وتثنت، فلا بد من المبالغة في هذا فتزيد في ماء الوجه حتى إذا كان كثيرا ضمنت أنه يعم الوجه فيغرق بالماء ويصيب جميع هذه الغضون، وكذا الشعور لو كان في وجهه لحية فإنه إذا صب الماء بكثرة فإنه يتخلل ويدخل حتى يصيب هذا الموضع. فهذا هو الغضون، ومنه قيل لما كان في الأذن من المثاني غضون، فالأذن لو صببت فيها الماء ما يأتي إلى الداخل، فلا بد من دلكها حتى يكون ذلك في الغضون، يعني في ثناياها الداخلية. نعم، وهذا موجود. نعم نعم لا، البراجم هي الفتحات بين الأصابع، لكن المقصد واحد. نعم، فهذا لأن فيه غضونا يعني التجاعيد والتثنيات والتعطفات، فيخشى أنه لو مر الماء عجلا لا يصيب ما كان تحت هذه التثنيات وتحت هذه التعطفات الجلدية فيحصل عدم الإسباغ للوضوء. نعم. نعم.
وتخليل اللحية الكثيفة لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه
تحت حنكه
فقلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل.
نعم.
رواه أبو داود
وهو حديث صحيح له شواهد متعددة عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أن قوله وتخليل اللحية الكثيفة هذا قيد، يعني إذا كانت اللحية كثيفة فإنها تخلل، فهذه هي السنة الثامنة، فيخلل لحيته إذا كانت كثيفتان يجعل الماء ويخللها كما سيأتي. والكثيفة كما قلنا لكم سابقا هي التي تستر البشرة، هي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا كما جاء في هذا الحديث، يأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة هكذا مثل الإناء، لأن إذا كانت مفككة ما يقر الماء، لا بد هكذا مشبكة تكون مثل الإناء مغرفة، فيأخذ هذه الغرفة فيضرب بها أو يأتي بها من هذه الناحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحت حنكه فخلل لحيته. نعم، يأتي بها من تحت بأصابعه هكذا مليئة فيضعها هكذا مشتبكة كما جاء في هذا الحديث، يضعها من تحت حنكه فخلل بها لحيته صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بها من جانبها، الأمر في ذلك سهل، لكن الحديث قال من تحت حنكه، من تحت حنكه، ويعركها، يعركها يعني يعرك اللحية حتى يصيبها الماء، وكذا العنفقة هكذا، هذه العنفقة وهي الشعيرات التي تكون بين الشفة السفلى والذقن، هذا الذقن وهذه الشفة السفلى، فهذه الشعرات أو الشعيرات تسمى العنفقة، والعرك هو الدلك يدلك بيده هذا. أما اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة فيجب إيصال الماء إليها إلى تحتها إلى الجسم إلى الجلد، فلا بد من ذلك. والتخليل إنما هو في الكثيفة، وهذا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي في زاد المعاد، حيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ولم يواظب عليه، فهو من السنن، فهو من السنن. فينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. نعم 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 سيأتي إن شاء الله. نعم.
وتخليل الأصابع بحديث لقيط المتقدم،
تخليل الأصابع لحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه الذي أمره أن يخلل فيه بين الأصابع، والأصابع أصابع اليدين والرجلين هكذا وهكذا، خلل بين الأصابع حتى ما إذا انتهى من الوضوء خرج في طريقه المسجد وإذا به يرى أن الماء ما دخل، فخلل بين الأصابع وخلل اللحية والأصابع والتزم الولى بنص الشارع يقول في النظم، فيخلل بين أصابع اليدين والرجلين وهو في أصابع الرجلين آكد، أصابع الرجلين آكد لأن التساهل فيهما كثير. وأما لو صب ماء كثيرا وأجراه على الرجلين وغلب على ظنه أنه كفى وتخلل يكفي ذلك، لكن هذا للتأكيد وهو في الرجلين آكد، لأن كثير من الناس يرش على رجله الماء يصبه صبا ويمشي ولا يتعاهد أصابع رجليه، بخلاف اليدين قريبة وسهلة ويراها وأول ما يبدأ بها والحركة في جميع الوضوء بها. نعم. فمهما كان لا بد أن تتبلل جميعا، لكن الرجلين تأتي في آخر الوضوء والرجل مستعجل وربما يكون لا يستطيع أن يتوضأ وهو جالس لعجز أو لبدانة ونحو ذلك، فلا يعني يسبغ الوضوء. فهذه السنة إذا واظب المرء عليها فإنه يقطع بها بإذن الله تبارك وتعالى الظن في عدم إصابة الماء لشيء من هذه الأصابع. وأيضا هذه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ولكن قد جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم معنا. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضد المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع.
أيه. أخذ ماء جديد للأذنين، هذا أيضا سنة، وهي السنة العاشرة، السنة العاشرة. نحن قلنا تخليل اللحية ثمانية والأصابع تسعة، وهذه السنة العاشرة أخذ ماء جديد للأذنين، يعني بعد مسح رأسه ومجاوزة محل الفرض يأخذ ماء جديدا للأذنين فيمسحهما به. وهذا هو المذهب. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله تعالى وهي اختيار مجد الدين أبي البركات بن تيمية رحمه الله، صاحب المنتقى منتقى الأخبار وصاحب المحرر في الفقه. فالشاهد اختار مجد الدين أبي البركات بن تيمية، وحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، وتلميذه أيضا ابن القيم، اختاروا هذه الرواية الثانية، أبو البركات مجد الدين وتقي الدين حفيد شيخ الإسلام وتلميذه أيضا ابن القيم، اختاروا الرواية الثانية. وهي أنه لا يستحب أن يأخذ ماء جديدا، بل يمسحان بماء الرأس، وذلك لأنهما من الرأس على وجه التبع لكونهما فيه، فهما تابعان له، فيكفي أن يأخذ ماء لمسح رأسه ويمسح بهما من هذا الماء. وأما المذهب فهو الذي سمعته. نعم.
وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنحله وظهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
نعم، هذه السنة 11 وهي التيامن، وهي التيامن بتقديم اليمنى على اليسرى، وهذا بلا خلاف في المذهب. وقد تقدم معنا، تذكرون القاعدة في الأفعال أنها إذا كانت من باب التشريف فالمقدم الميامن، إذا كانت من باب الأفعال هذه تشريفا وتكريما فإنه يندب فيها أن تبدأ بالميامن، وإن كانت على الضد فإنه يندب فيه التياسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم كما في حديث عائشة، وتقدم معنا هناك وذكرنا ذلك في حينه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن أو التيمم في ترجله وتنعله، تشريف يبدأ بالجانب الأيمن من شعره فيسرحه وينعل رجله اليمنى يبدأ بها، وفي طهوره يبدأ بميامنه وفي شأنه كله، وإذا خلع بدأ باليسرى، إذا خلع بدأ باليسرى، فأول ما يحفي اليسرى فتكون هي التي تباشر الأرض، وتبقى اليمنى آخر ما يخرج من التكريم، وهكذا. فتقدم معنا أن المقصود في هذا القاعدة إذا كان الفعل هذا تكريما ندب فيه التيامن، وإذا كان ضده فإنه يندب فيه التياسر، والمعنى المبالغة في الإسباغ على هذا النحو، يقدم اليمنى على اليسرى فيصبغ وضوءها ثم يأتي إلى اليسرى فيصبغ وضوءها، مرتبا على هذا النحو. نعم.
ومجاوزة محل الفرق.
نعم،
لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العدد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطيل غرته وتحجيله، متفق عليه.
نعم، قوله ومجاوزة محل الفرض يعني المبالغة في الإسباق للوضوء بحيث تعم العضو كله وتتأكد من عدم إبقاء شيء منه، فتغسل اليدين إلى المرفقين
ثم تتجاوزهما قليلا حتى تأكد أنك أدخلت المرفقين، أدخلت المرفقين، وهذا لا يكون إلا بالشروع قليلا في العضد، بالعضد، هذا هو العضد، هذا هو العضد، وهذا هو الساعد. نعم، فتغسل اليد إلى أن تدخل المرفقين، ثم تشرع قليلا في العضد حتى تتأكد من أنك استوعبت محل الفرض، محل الفرض. أما أن تقصر إلى هنا فربما ينظر وإذا بهذين العظمين وهما في المرفق ما أصابهما الماء. فالمقصود بهذا المبالغة في الإسباغ لتأكد أنك قد عممت محل الفرض. نعم، فهذا هو المراد به. وحديث أبي هريرة صريح فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى شرع في العضد، وهذا معروف للجميع، ما في أحد يقف على نفس الخط في المرفقين مثلا، لا بد أن يشرع قليلا في العضد حتى يطمئن أنه قد عم هذا الفرض المراد غسله بالغسل. نعم، ووصفه بأنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ حاكيا الفعل ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فنقله لنا من فعله وبينه وأكده بقوله. نعم،
والغسلة الثانية والثالثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه ابن ماجه.
نعم، هذه هي السنة الثالثة عشرة من سنن الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة، فالواجبة هي الأولى وأما الثانية والثالثة فهي سنة وتكره الزيادة عليها، بل قال في الإنصاف قيل إنه يحرم، في الإنصاف يقول المرداوي قيل يحرم، ما هو فقط يكره، وإنما هناك قول آخر وهو أنه يحرم، ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد فمن زاد تعدى وظلم، يقول في النظم، فتكره الزيادة عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز الثلاث قط، ومن زاد على الثلاث فقد تجاوز الحد المحدود له، ومن تجاوز الحد المحدود فقد تعدى وأساء وظلم. وعليه فنعلم أن الموسوس متعدي ومسيء وظالم كلها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتوضأ ويرجع يتوضأ ثالثة ورابعة وخامسة وما يدري، هذا وسوسة عياذا بالله من ذلك، فهو مسيء ومتعد لما قد حد له. فمن شك يعمل في عدد الغسلات بالأقل، إذا شك هل هي ثنتين أو ثلاثة جعلها ثنتين وزاد ثالثة إذا أراد السنة، وإلا الواجب قد أتى به، إذا شك هل هي ثلاث أو ثنتين جعلها ثنتين وجاء بثالثة، إذا لم يكن لديه ظن غالب فإنه يعمل بهذا. ويجوز الاقتصار على واحدة، فالواحدة هي الواجب، والثنتين أفضل من الواحدة، الثنتان الغسلتان أفضل من الواحدة كما قال العلماء، قالوا يجوز أن يكتفي بواحدة لأنها هي الواجب، والثنتان أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل منهما يعني من الثنتين، يجوز أن تكتفي بالواحدة لأنها هي الواجب الذي يجب عليك واحدة، فلو اكتفيت بها أجزأك فهي المجزئة ولله الحمد، والثنتين أفضل والثلاث أفضل من الثنتين. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء مرة وبعضها أكثر من مرة جاز ولا شيء في ذلك. فلو غسل مثلا وجهه مرة واحدة وغسل يديه ثلاثا وغسل رجليه مرتين مرتين أجزأه ذلك ولله الحمد. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد إن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتوضأ مرة مرة يغسل الأعضاء مرة واحدة، وأحيانا يتوضأ مرتين مرتين، وأحيانا صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وأحيانا يقول رحمه الله يخالف، وأحيانا يخالف فيغسل صلى الله عليه وسلم الوجه ثلاثة واليدين مرتين والرجلين مرة. هذا ذكره أيضا ابن القيم في زاد المعاد. الشاهد من هذا أنه لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا فالوضوء صحيح ولا شيء في ذلك. لماذا؟ لأن الواجب متحقق في الجميع، المرة هي الواجبة والمرتين والثلاث مسنونة، والمرتين والثلاث مسنونة، ولا يزيد على شيء من الأعضاء هذه التي ذكرها المصنف والشارح استدل عليها الشارح. فمثلا لا يمسح العنق، بعض الناس يمسح العنق وهو موجود، يمسح العنق بعد ما يمسح رأسه يمسح عنقه، هذا ليس له أصل. قال النووي في شرح مسلم هو بدعة فلا يسن مسح العنق، يقول النووي في شرح صحيح مسلم هو بدعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات عن عدم مسح العنق، يقول هذا قول جمهور العلماء. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر مسح العنق وبين أنه ما جاء فيه قال وعدم القول بمسح هذا قول جمهور العلماء. ويقول ابن القيم في الزاد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة. فهذه هي أعضاء الوضوء، فهذه هي السنة كم؟ الثالثة عشرة. والمصنف والشارح رحمه الله اختصر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله صلاة له صلاة، يعني هذا الوضوء مرة مرة هو الواجب، ما يمكن أن تقبل الصلاة بدون طهور أليس كذلك؟ ثم توضأ مرتين مرتين صلى الله عليه وسلم، وهنا قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. هذا وضوء، هذا محذوف هنا، هذا وضوء لا عند الشارح، عند الشارح أن النبي توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوئي، لا هذه التكملة للثلاث. أما المرتين مرتين فقال فيها صلى الله عليه وسلم هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، وهو حديث ضعيف. الشاهد منه أن المسقط المتعلق بمرتين، المسقط هو المتعلق بمرتين، ثم أسقط الثلاث وذكر المتعلق بها وهو هذا وضوئي ووضوء المرسلين. نعم، فالنسخة التي عندنا هنا هذه فيها سقط، ونسخة الأخ سليمان قرأ على هذا النحو، هكذا هكذا، هذا الذي حملني على التنبيه عليه. نعم، فالشاهد أنه يتوضأ على هذا النحو الذي ذكر. نعم،
واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
نعم، استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء يعني لا يقطع نية الوضوء، هذا معناه لا يقطع نية الوضوء. نعم، فإنه لو مثلا كان في وضوئه فعرض له عارض فقطع النية فإن هذا الوضوء لا يصح. فالمراد باستصحاب النية أنه لا يقطع نية العبادة هذه، نية الوضوء، حتى يتمه. نعم،
والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة،
هذا ابتداؤها. نعم، نعم،
والنطق بها سرا كذا قال تبعا
للمنقح، للمنقح صاحب التنقيح المشبع،
كذا قال تبعا للمنقح وغيره، ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث، فكيف يدعى،
نعم يدعى صحيح،
فكيف يدعى سنيته بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة.
نعم، هذا هو الخاء السادس عشر، استصحاب ذكر النية الرابع عشر والخامس عشر الاتيان بها عند غسل الكفين يعني أول ما تكون النية، والسادس عشر النطق بها سرا، وهذا ليس بسنة بل هو بدعته. فطاح من الثمانية عشر كم؟ واحد، بقي كم؟ بقي سبعة عشرة سنة. إذا كان النطق بها بدعة فليس بسنة، فليس هو من سنن الوضوء، فحينئذ تبقى المسنونات عندنا سبعة عشرة سنة، لأنه قال في أول الباب الفصل ثمانية عشرة، فذهب النطق وقلنا إنه بدعة كما قال الشارح فليس بسنة، فبقيت سبعة عشرة. نعم، 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 واستقبال القبلة فبقيت ستة عشرة. نعم،
وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه.
نعم،
لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيسبع الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث.
نعم، هذه بناء على ترتيبنا السابعة عشرة كما قلنا، الرابعة الاستصحاب، والخامسة الإتيان، والسادسة النطق، وقول أشهد سبعة عشرة، فهذه هي السابعة عشرة. أما التلفظ بذكر الشهادة فصح الحديث فيه كما سمعتم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. ما أكثر الأجر وما أقل العمل، عمل قليل والأجر عليه كثير. كلمات نصف دقيقة بعدما تتوضأ تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وبعد أن كمله تشهد، يقول في النظم أليس كذلك؟ وبعد أن كمله تشهد. هذا في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وأبي داود، وقدم أحمد لأنه شيخ الشيخين فلا غرابة، وهذا معروف عند مخرج الحديث، من قدم أحمد على الشيخين فلكونه شيخهما وأقدم وأكبر، ومن أراد الصحة قدم الصحيحين، وكلاهما مسلك معروف عند علماء الحديث في التخريج فلا يستنكر. وأما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذه فيها ضعف، هي عند الترمذي وفيها ضعف. وكذلك رفع البصر إلى السماء فيها ضعف. فينبغي لنا جميعا ألا نغفل عن هذا الذكر الذي عليه هذا الأجر العظيم. نعم، وإن كان سنة لكن انظروا ثوابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جوابه وجزاؤه وثوابه: تفتح لك أيها المسلم أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت. شيء عجيب، وليس على ربنا بشيء مستعجب، فله الحمد جل وعلا وله الفضل وله المنة، قد تفضل علينا سبحانه وتعالى ويسر لنا الطرق التي يسلك منها ويدخل منها إلى الجنة، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. نعم.
وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون.
نعم.
روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد.
نعم.
لأن عمر قال ذلك.
نعم.
ولا بأس بها، لحديث المغيرة أنه أقرع على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، رواه مسلم. وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نعد له طهوره وسواكه،
وهو عندنا أقدم، وهذا عندنا أقدم، كونه يساعدك مساعد لا شيء في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم أقدم من فعل غيره، فالإنسان إذا احتاج إلى من يساعده لا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بنفسه، وقد أفرغ عليه في وضوئه صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، وكما تعلمون هذا في قصة إهوائه لنزع الخفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بالمعاونة للمتوضئ على وضوئه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا نعد له طهوره وسواكه، لا بأس بذلك كله، وقد جاءت السنة به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيب بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع عشر.
وسننه
ثمانية عشر.
عندنا ثمانية عشرة، شوف هكذا عندك ثمانية، شوف هذا المتن. نعم، نعم.
وسننه ثمانية عشر استقبال القبلة، قال في الفروع، نعم. وهو متجه بكل طاعة
ثمانية، نعم نعم.
قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا بدليل، إلا لدليل.
الذي يظهر أن ثمان عشرة من حيث اللغة هي الصواب، وذلك لأن السنن جمع سنة، وهي مؤنثة تأنيثا مجازية، فإذا كان كذلك فإنه يخالف بين العد والمعدود. نعم.
فصل. وسننه ثماني عشرة استقبال القبلة، قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف لبيان سنن الوضوء. والسنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة، والمراد بهذا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. يعني الكيفية التي كان يسلكها ويفعلها عليه الصلاة والسلام في وضوئه. فبدأ بالأولى وهي استقبال القبلة. وأنا لا أعلم لهذا دليلا، أنك تتوضأ وأنت مستقبل القبلة، لا أعلم له دليلا. والشارح لم يذكر إلا قول صاحب الفروع العلامة بن مفلح رحمه الله، وهو قوله وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. ونحن نقول الذي يظهر لي أنه في كل طاعة نحتاج إلى إثبات السنية فيها إلى دليل، وحيث لم يذكر فلا. نعم.
والسواك لما تقدم،
هذه هي السنة الثانية.
وغسل الكفين ثلاثا بحديث عثمان،
هذه السنة الثالثة. فأما السواك وسنيته فقد تقدم معنا، وتذكرون ذلك، تقدم معنا في باب السواك عند قول الماتن رحمه الله ويتأكد، يعني السواك عند كل وضوء وصلاة، هذه من المواطن التي يتأكد فيها السواك، تقدم معنا في باب السواك أنه يتأكد عند كل وضوء وصلاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وجاء في رواية أحمد رحمه الله لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء، فجاء هنا ذكر الوضوء. المتفق عليه لولا أن أشق على أمتي،
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فذكرت فيه الصلاة. وفي لفظ في رواية أحمد: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعند البخاري معلقا: عند كل وضوء. وقد ذكر العلماء أن محله في الوضوء عند المضمضة، محل السواك في الوضوء عند المضمضة. إذا توضأت فغسلت الكفين واستنشقت ثم جئت تمضمض تستاك، فمع الوضوء أو عند الوضوء يكون عند المضمضة. هكذا ذكر أهل العلم أنه يكون عند المضمضة. وأما غسل الكفين ثلاثا فهذا في أول الوضوء، حتى ولو كانتا طاهرتين، حتى ولو غسلتها قبل أن تتوضأ بقليل ثم جئت تتوضأ فلا بد من غسلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: قال حتى لو غسلهما قبل الوضوء استحب له إعادة غسلهما بعد النية، يعني الكفين، تغسيل الكفين. أنت حينما تغسل يديك ستغسلها من هنا إلى هنا، أليس كذلك؟ لكن تخصيص الكفين حتى لو كانتا قد غسلتا قبل الوضوء، لحديث عثمان الذي تقدم معنا. نعم.
والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان المتقدم.
نعم، البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، هذه هي السنة الرابعة. فيتمضمض ثلاثا ثلاثا بيمينه ويستنثر بيساره، هكذا ثلاثا ثلاثا ويستنثر بيمينه بيساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. فإذا أخذ الماء للاستنشاق وللمضمضة يأخذه بكفه اليمنى، وإذا جاء يتمضمض ويستنثر كان ذلك بيساره. نعم.
والمبالغة فيهما لغير الصائم،
وهذه السنة الخامسة، المبالغة فيهما، يعني في المضمضة وفي الاستنشاق، إلا للصائم فلا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق، خشية أن يكون ذلك سببا في دخول الماء إلى جوفه، خشية أن يكون ذلك سببا في دخول الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة، ولكن للصائم لا، مكروه ذلك لما ذكرنا. والمبالغة في المضمضة تكون بإدارة الماء في جميع الفم، هذه هي المبالغة في المضمضة، تدير الماء في جميع الفم، تحركه تملأ الفم وتحرك الماء في جميعه. والمبالغة في الاستنشاق تكون بجذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، هكذا بجذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، فهذه المبالغة في الاستنشاق. فالاستنشاق قد تقدم معنا، لكن المبالغة هنا سنة على هذا النحو. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم بلقيط بن صبرة
صبرة
ابن صبرة،
نعم،
أخبع الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق في الاستنشاق وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم،
والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة،
هذا شيء آخر، فهذه السنة السادسة، المبالغة في بقية الأعضاء، يعني في غسل بقية الأعضاء، وذلك يكون بدلك ما ينبو عنه الماء، بدلك ما يتباعد عنه الماء، يعني لو خشيت مثلا أنك إذا صببت الماء على اليد تخشى أنه ما يأتي إلى هذه الناحية يرجع، فأنت تبالغ بالدلك هكذا، وأسبغا بالدلك والتغسيل. نعم، فالمراد بالمبالغة في بقية الأعضاء أنك تدلك ما يتباعد عنه الماء، ما يتباعد عنه الماء يعني لا يقر عليه حتى يغسله أو يعمه، فأنت تتعهده بالدلك. وهذا الصائم وغير الصائم فيه سواء، الصائم وغير الصائم فيه سواء، بمعنى أنه يمر الماء ويتأكد من مروره على العضو فلا يخرج وبقي من الوضوء وقد بقي شيء من الأعضاء ما جاءه الماء. نعم،
لقوله أسبع الوضوء، قال ابن عمر رضي الله عنهما الإسباغ الإنقاء،
الإسباغ الإنقاء، المراد بالإنقاء يعني تعميم غسل العضو حتى تنقيه بإصابة الماء له. وهذا الأثر عن ابن عمر صححه الحافظ في الفتح وهو موجود في مصنف عبد الرزاق رحمه الله. نعم،
والزيادة في ماء الوجه لأن فيه عضونا وشعورا.
نعم،
ولقول علي رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلى، فداك أبي وأمي.
نعم،
قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه
هكذا، أخذ الماء وضرب به هكذا في وجهه بعد. نعم،
ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه وقال ثم عاد مثل ذلك ثلاثة، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته،
يعني أخذ ماء هكذا وصبها هنا على الناصية فاسترسلت على وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم،
ثم أرسلها تسيل على وجهه.
نعم،
وذكر بقية الوضوء.
نعم،
رواه أحمد وأبو داود.
نعم، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وهذه هي السنة السابعة، وهي الزيادة في ماء الوجه، وعلله الشارح رحمه الله بقوله لأن فيه غضونا وشعورا، والغضون جمع غضن أو غضن بالتحريك، الغضون جمع غضن وغضن، والغضن هو كل تثنٍ في ثوب أو في جلد أو درع ونحوه. وقوله لأن فيه غضون بعض الوجوه يصير فيها تعطفات، وخصوصا لكبر في سن أو سمن يصير فيها شيء من التعطفات، فيخشى أنه إذا مر الماء ينزل هكذا ولا يأتي في العطف، هذه التثنيات ما يأتي في الناحية هذه التي قد تعطفت وتثنت، فلا بد من المبالغة في هذا فتزيد في ماء الوجه حتى إذا كان كثيرا ضمنت أنه يعم الوجه فيغرق بالماء ويصيب جميع هذه الغضون. وكذا الشعور لو كان في وجهه لحية فإنه إذا صب الماء بكثرة فإنه يتخلل ويدخل حتى يصيب هذا الموضع، فهذا هو الغضون. ومنه قيل لما كان في الأذن من المثاني غضون، فالأذن لو صببت فيها الماء ما يأتي إلى الداخل، فلا بد من دلكها حتى يكون ذلك في الغضون، يعني في ثناياها الداخلية. نعم، وهذا موجود. نعم نعم. لا، البراجم هي الفتحات بين الأصابع، لكن المقصد واحد. نعم، فهذا لأن فيه غضونا يعني التجاعيد والتثنيات والتعطفات، فيخشى أنه لو مر الماء عجلا لا يصيب ما كان تحت هذه التثنيات وتحت هذه التعطفات الجلدية فيحصل عدم الإسباغ للوضوء. نعم. نعم.
وتخليل اللحية الكثيفة لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت
حنكه
تحت حنكه فقلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل.
نعم.
رواه أبو داود
وهو حديث صحيح له شواهد متعددة عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أن قوله وتخليل اللحية الكثيفة هذا قيد، يعني إذا كانت اللحية كثيفة فإنها تخلل، فهذه هي السنة الثامنة، فيخلل لحيته إذا كانت كثيفتان يجعل الماء ويخللها كما سيأتي. والكثيفة كما قلنا لكم سابقا هي التي تستر البشرة، هي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا كما جاء في هذا الحديث، يأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة هكذا مثل الإناء، لأن إذا كانت مفككة ما يقر الماء، لا بد هكذا مشبكة تكون مثل الإناء مغرفة، فيأخذ هذه الغرفة فيضرب بها أو يأتي بها من هذه الناحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحت حنكه فخلل لحيته. نعم، يأتي بها من تحت بأصابعه هكذا مليئة فيضعها هكذا مشتبكة كما جاء في هذا الحديث، يضعها من تحت حنكه فخلل بها لحيته صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بها من جانبها، الأمر في ذلك سهل، لكن الحديث قال من تحت حنكه، من تحت حنكه، ويعركها، يعركها يعني يعرك اللحية حتى يصيبها الماء. وكذا العنفقة هكذا، هذه العنفقة وهي الشعيرات التي تكون بين الشفة السفلى والذقن، هذا الذقن وهذه الشفة السفلى، فهذه الشعرات أو الشعيرات تسمى العنفقة. والعرك هو الدلك، يدلك بيده هذا. أما اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة فيجب إيصال الماء إليها إلى تحتها إلى الجسم إلى الجلد، فلا بد من ذلك. والتخليل إنما هو في الكثيفة، وهذا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي في زاد المعاد، حيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ولم يواظب عليه، فهو من السنن، فهو من السنن. فينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. نعم 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 سيأتي إن شاء الله. نعم.
وتخليل الأصابع في حديث لقيط المتقدم.
تخليل الأصابع لحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه الذي أمره أن يخلل فيه بين الأصابع، والأصابع أصابع اليدين والرجلين هكذا وهكذا، خلل بين الأصابع حتى ما إذا انتهى من الوضوء خرج في طريقه المسجد وإذا به يرى أن الماء ما دخل، فخلل بين الأصابع وخلل اللحية والأصابع والتزم الولى بنص الشارع، يقول في النظم. فيخلل بين أصابع اليدين والرجلين، وهو في أصابع الرجلين آكد، أصابع الرجلين آكد، لأن التساهل فيهما كثير. وأما لو صب ماء كثيرا وأجراه على الرجلين وغلب على ظنه أنه كفى تخلل يكفي ذلك، لكن هذا للتأكيد، وهو في الرجلين آكد، لأن كثير من الناس يرش على رجله الماء يصبه صبا ويمشي ولا يتعاهد أصابع رجليه، بخلاف اليدين قريبة وسهلة ويراها وأول ما يبدأ بها والحركة في جميع الوضوء بها. نعم. فمهما كان لا بد أن تتبلل جميعا، لكن الرجلين تأتي في آخر الوضوء والرجل مستعجل، وربما يكون لا يستطيع أن يتوضأ وهو جالس لعجز أو لبدانة ونحو ذلك، فلا يعني يسبغ الوضوء. فهذه السنة إذا واظب المرء عليها فإنه يقطع بها بإذن الله تبارك وتعالى الظن في عدم إصابة الماء لشيء من هذه الأصابع. وأيضا هذه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ولكن قد جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم معنا. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضد المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع.
أي أخذ ماء جديد للأذنين، هذا أيضا سنة، وهي السنة العاشرة، السنة العاشرة. نحن قلنا تخليل اللحية 8 والأصابع 9، وهذه السنة العاشرة، أخذ ماء جديد للأذنين، يعني بعد مسح رأسه ومجاوزة محل الفرض يأخذ ماء جديدا للأذنين فيمسحهما به. وهذا هو المذهب. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله تعالى وهي اختيار مجد الدين أبي البركات بن تيمية رحمه الله صاحب المنتقى، منتقى الأخبار، وصاحب المحرر في الفقه، فالشاهد اختار مجد الدين بالبركات ابن تيمية، وحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، وتلميذه أيضا ابن القيم، اختاروا هذه الرواية الثانية، أبو البركات مجد الدين وتقي الدين حفيد شيخ الإسلام وتلميذه أيضا ابن القيم، اختاروا الرواية الثانية. وهي أنه لا يستحب أن يأخذ ماء جديدا، بل يمسحان بماء الرأس، وذلك لأنهما من الرأس على وجه التبع لكونهما فيه، فهما تابعان له، فيكفي أن يأخذ ماء لمسح رأسه ويمسح بهما من هذا الماء. وأما المذهب فهو الذي سمعته. نعم.
وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنحله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
نعم، هذه السنة الحادية عشرة، وهي التيامن، وهي التيامن بتقديم اليمنى على اليسرى، وهذا بلا خلاف في المذهب. وقد تقدم معنا، تذكرون القاعدة في الأفعال أنها إذا كانت من باب التشريف فالمقدم الميامن، إذا كانت من باب الأفعال هذه تشريفا وتكريما فإنه يندب فيها أن تبدأ بالميامن، وإن كانت على الضد فإنه يندب فيه التياسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم كما في حديث عائشة، وتقدم معنا هناك وذكرنا ذلك في حينه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن أو التيمم في ترجله وتنعله، تشريف يبدأ بالجانب الأيمن من شعره فيسرحه وينعل رجله اليمنى يبدأ بها، وفي طهوره يبدأ بميامنه، وفي شأنه كله. وإذا خلع بدأ باليسرى، إذا خلع بدأ باليسرى، فأول ما يحفي اليسرى فتكون هي التي تباشر الأرض، وتبقى اليمنى آخر ما يخرج من التكريم، وهكذا. فتقدم معنا أن المقصود في هذا القاعدة إذا كان الفعل هذا تكريما ندب فيه التيامن، وإذا كان ضده فإنه يندب فيه التياسر، والمعنى المبالغة في الإسباغ على هذا النحو، يقدم اليمنى على اليسرى فيسبغ وضوءها، ثم يأتي إلى اليسرى فيسبغ وضوءها، مرتبا على هذا النحو. نعم.
ومجاوزة محل الفرق.
نعم،
لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العدد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطيل غرته وتحجيله، متفق عليه.
نعم، قوله ومجاوزة محل الفرض، يعني المبالغة في الإسباق للوضوء بحيث تعم العضو كله وتتأكد من عدم إبقاء شيء منه، فتغسل اليدين إلى المرفقين ثم تتجاوزهما قليلا حتى تأكد أنك أدخلت المرفقين، أدخلت المرفقين، وهذا لا يكون إلا بالشروع قليلا في العضد، بالعضد، هذا هو العضد، هذا هو العضد، وهذا هو الساعد، نعم، فتغسل اليد إلى أن تدخل المرفقين ثم تشرع قليلا في العضد حتى تتأكد من أنك استوعبت محل الفرض، محل الفرض. أما أن تقصر إلى هنا فربما ينظر وإذا بهذين العظمين وهما في المرفق ما أصابهما الماء. فالمقصود بهذا المبالغة في الإسباغ لتأكد أنك قد عممت محل الفرض. نعم، فهذا هو المراد به. وحديث أبي هريرة صريح فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى شرع في العضد، وهذا معروف للجميع، ما في أحد يقف على نفس الخط في المرفقين مثلا، لا بد أن يشرع قليلا في العضد حتى يطمئن أنه قد عم هذا الفرض المراد غسله بالغسل. نعم، ووصفه بأنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ حاكيا الفعل ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فنقله لنا من فعله وبينه وأكده بقوله. نعم.
والغسلة الثانية والثالثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه ابن ماجه.
نعم، هذه هي السنة الثالثة عشرة من سنن الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة، فالواجبة هي الأولى وأما الثانية والثالثة فهي سنة وتكره الزيادة عليها، بل قال في الإنصاف قيل إنه يحرم، في الإنصاف يقول المرداوي قيل يحرم، ما هو فقط يكره، وإنما هناك قول آخر وهو أنه يحرم. ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد فمن زاد تعدى وظلم، يقول في النظم، فتكره الزيادة عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز الثلاث قط، ومن زاد على الثلاث فقد تجاوز الحد المحدود له، ومن تجاوز الحد المحدود فقد تعدى وأساء وظلم. وعليه فنعلم أن الموسوس متعدي ومسيء وظالم كلها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتوضأ ويرجع يتوضأ ثالثة ورابعة وخامسة وما يدري، هذا وسوسة عياذا بالله من ذلك، فهو مسيء ومتعد لما قد حد له. فمن شك يعمل في عدد الغسلات بالأقل، إذا شك هل هي ثنتين أو ثلاثة جعلها ثنتين وزاد ثالثة إذا أراد السنة، وإلا الواجب قد أتى به، إذا شك هل هي ثلاث أو ثنتين جعلها ثنتين وجاء بثالثة، إذا لم يكن لديه ظن غالب فإنه يعمل بهذا. ويجوز الاقتصار على واحدة، فالواحدة هي الواجب والثنتين أفضل من الواحدة، الثنتان الغسلتان أفضل من الواحدة كما قال العلماء، قالوا يجوز أن يكتفي بواحدة لأنها هي الواجب، والثنتان أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل منهما يعني من الثنتين، يجوز أن تكتفي بالواحدة لأنها هي الواجب الذي يجب عليك واحدة، فلو اكتفيت بها أجزأك فهي المجزئة ولله الحمد، والثنتين أفضل والثلاث أفضل من الثنتين. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء مرة وبعضها أكثر من مرة جاز ولا شيء في ذلك. فلو غسل مثلا وجهه مرة واحدة وغسل يديه ثلاثا وغسل رجليه مرتين مرتين أجزأه ذلك ولله الحمد. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد إن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتوضأ مرة مرة يغسل الأعضاء مرة واحدة وأحيانا يتوضأ مرتين مرتين وأحيانا صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا وأحيانا يقول رحمه الله يخالف وأحيانا يخالف فيغسل صلى الله عليه وسلم الوجه ثلاثة واليدين مرتين والرجلين مرة. هذا ذكره أيضا ابن القيم في زاد المعاد. الشاهد من هذا أنه لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا فالوضوء صحيح ولا شيء في ذلك. لماذا؟ لأن الواجب متحقق في الجميع، المرة هي الواجبة والمرتين والثلاث مسنونة، والمرتين والثلاث مسنونة. ولا يزيد على شيء من الأعضاء هذه التي ذكرها المصنف والشارح استدل عليها الشارح. فمثلا لا يمسح العنق، بعض الناس يمسح العنق وهو موجود، يمسح العنق بعد ما يمسح رأسه يمسح عنقه، هذا ليس له أصل. قال النووي في شرح مسلم هو بدعة فلا يسن مسح العنق، يقول النووي في شرح صحيح مسلم هو بدعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات عن عدم مسح العنق، يقول هذا قول جمهور العلماء. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر مسح العنق وبين أنه ما جاء فيه قال وعدم القول بمسح هذا قول جمهور العلماء. ويقول ابن القيم في الزاد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة. فهذه هي أعضاء الوضوء، فهذه هي السنة كم؟ الثالثة عشرة. والمصنف والشارح رحمه الله اختصر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله صلاة له صلاة. يعني هذا الوضوء مرة مرة هو الواجب، ما يمكن أن تقبل الصلاة بدون طهور، أليس كذلك؟ ثم توضأ مرتين مرتين صلى الله عليه وسلم، وهنا قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. هذا وضوء، هذا محذوف هنا، هذا وضوء لا، عند الشارح، عند الشارح أن النبي توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوئي، لا، هذه التكملة للثلاث. أما المرتين مرتين فقال فيها صلى الله عليه وسلم هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، وهو حديث ضعيف. الشاهد منه أن المسقط المتعلق بمرتين، المسقط هو المتعلق بمرتين ثم أسقط الثلاث وذكر المتعلق بها، وهو هذا وضوئي ووضوء المرسلين. نعم، فالنسخة التي عندنا هنا هذه فيها سقط، ونسخة الأخ سليمان قرأ على هذا النحو، هكذا هكذا، هذا الذي حملني على التنبيه عليه. نعم، فالشاهد أنه يتوضأ على هذا النحو الذي ذكر. نعم،
واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
نعم، استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، يعني لا يقطع نية الوضوء، هذا معناه لا يقطع نية الوضوء. نعم، فإنه لو مثلا كان في وضوئه فعرض له عارض فقطع النية فإن هذا الوضوء لا يصح. فالمراد باستصحاب النية أنه لا يقطع نية العبادة، هذه نية الوضوء، حتى يتمه. نعم،
والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة،
هذا ابتداؤها. نعم، نعم،
والنطق بها سرا كذا قال تبعا
للمنقح، للمنقح صاحب التنقيح المشبع،
كذا قال تبعا للمنقح وغيره، ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث، فكيف يدعى،
نعم يدعى صحيح،
فكيف يدعى سنيته بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة.
نعم، هذا هو الخاء السادس عشر، استصحاب ذكر النية الرابع عشر، والخامس عشر الاتيان بها عند غسل الكفين يعني أول ما تكون النية، والسادس عشر النطق بها سرا، وهذا ليس بسنته بل هو بدعته. فطاح من الثمانية عشر كم؟ واحد، بقي كم؟ بقي سبعة عشرة سنة. إذا كان النطق بها بدعة فليس بسنة، فليس هو من سنن الوضوء، فحينئذ تبقى المسنونات عندنا سبعة عشرة سنة، لأنه قال في أول الباب الفصل ثماني عشرة، فذهب النطق وقلنا إنه بدعة كما قال الشارح، فليس بسنة، فبقيت سبعة عشرة. نعم، 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 واستقبال القبلة فبقيت ستة عشرة. نعم،
وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه.
نعم،
لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا، ما منكم من أحد يتوضأ فيشبع الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث.
نعم، هذه بناء على ترتيبنا السابعة عشرة كما قلنا، الرابعة الاستصحاب، والخامسة الإتيان، والسادسة النطق، وقول أشهد سبعة عشرة، فهذه هي السابعة عشرة. أما التلفظ بذكر الشهادة فصح الحديث فيه كما سمعتم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. ما أكثر الأجر وما أقل العمل، عمل قليل والأجر عليه كثير. كلمات نصف دقيقة بعدما تتوضأ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وبعد أن كمله تشهد، يقول في النظم أليس كذلك؟ وبعد أن كمله تشهد، هذا في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وأبي داود. وقدم أحمد لأنه شيخ الشيخين فلا غرابة، وهذا معروف عند مخرج الحديث، من قدم أحمد على الشيخين فلكونه شيخهما وأقدم وأكبر، ومن أراد الصحة قدم الصحيحين، وكلاهما مسلك معروف عند علماء الحديث في التخريج فلا يستنكر. وأما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذه فيها ضعف عند الترمذي وفيها ضعف، وكذلك رفع البصر إلى السماء فيها ضعف. فينبغي لنا جميعا ألا نغفل عن هذا الذكر الذي عليه هذا الأجر العظيم. نعم، وإن كان سنة لكن انظروا ثوابه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جوابه وجزاؤه وثوابه تفتح لك أيها المسلم أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت. شيء عجيب، وليس على ربنا بشيء مستعجب، فله الحمد جل وعلا وله الفضل وله المنة، قد تفضل علينا سبحانه وتعالى ويسر لنا الطرق التي يسلك منها ويدخل منها إلى الجنة، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. نعم.
وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون.
نعم.
روي عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد.
نعم.
لأن عمر قال ذلك.
نعم.
ولا بأس بها، لحديث المغيرة أنه أقرع على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه رواه مسلم. وقول عائشة رضي الله عنها كنا نعد له طهوره وسواكه،
وهو عندنا أقدم، وهذا عندنا أقدم، كونه يساعدك مساعد لا شيء في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم أقدم من فعل غيره، فالإنسان إذا احتاج إلى من يساعده لا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بنفسه، وقد أفرغ عليه في وضوئه صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، وكما تعلمون هذا في قصة إهوائه لنزع الخفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بالمعاونة للمتوضئ على وضوئه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا نعد له طهوره وسواكه، لا بأس بذلك كله، وقد جاءت السنة به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.